السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، في سنة الدارمي باب الأرض يطهر بعضها بعضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فقيل أبو محمد: تأخذ بهذا؟ قال: لا أدري. نعم، والحديث صحيح، حقيقة الحديث صحيح. يحيى بن حسان والتنيسي، مالك وابن أنس، وإمامان عظيمان ثقتان. محمد بن عمارة هو ثقة، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو ابن الحارث التيمي ثقة ثبت. أما حفيد موسى فيه ضعف. أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اسمها حميدة مجهولة، وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. إذن فيه علتان، والعلتان الحديث جاء من أكثر من وجه. عليكم السلام ورحمة الله، أحسن الله عليكم. أمة الله، أحسن الله عليك عاصم، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث فيه أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أو أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني أطيل طرف الثوب، وأمشي في المكان القذر. فقال إن ثوبها يصاب به، يعني كأنها قالت الثوب يصيبه النجاسة، ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وهذا في معناه يطهره، ولا يكون الطهارة إلا من النجاسة. قد يكون من القذر لكن بإيش؟ بالقرينة. لكن التأصيل العام إذا ذكرت الطهارة، يبقى إذن الطهارة هنا المقصود بها الطهارة من النجاسة، ده المقصود بها. فلما قال يطهره ما بعده، فيها دلالة واضحة جدا على أنه على النجاسة، حياكم الله وبياكم. ولكن العلماء هنا قالوا بأن النجاسة الرطبة لا يطهرها إلا الماء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على أهريقوا على بوله سجلا من ماء. وأيضا لما جلس لما أخذ الطفل الصبي على حجره، فبال على حجره بأبي هو وأمي، دعا بماء ونضحه بأبي هو وأمي. فالنجاسة لا يطهرها إلا الماء. وهذا صراحة كلام جماهير أهل العلم، خلاف الحنفية قالوا بأن النجاسة يطهرها الماء. قال الخطابي: كان الشافعي يقول: إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا الغسل. وهذا قاله البيهقي، قال رحمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطهر ما بعده على ما لا يعلق بالثوب، يعني يكون يابسا. وقال احمد: ليس معناه انه اذا اصابه بول ثم مر بعده على الارض انها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، ثم يمر بمكان اطيب منه فيكون هذا او فيغزره، فيكون هذا بذاك ليس على انه يصيب منه شيء. يعني احمد ايضا يرى بان النجاسه الرطبه لا يطهرها الا الماء. ومالك أيضا فيما جاء عنه بأنه قال: إن الأرض يطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة، يعني نقل عن مالك أن هذا إجماع الأمة، أن البول أو غيره من النجاسة الرطبة لا يطهرها إلا الماء. وأن قول السلام يطهر ما بعده إذا مر على قذارة الشيء القذر، أو مر على نجاسة يابسة لا تعلق بالثوب، فتكون هنا معفو عنها، فيكون المرور على اليابسة يطهرها. وبذلك قال الزرقاني وذهب بعض العلم إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة، وقالوا يطهرها بالأرض اليابسة. وهذا قول الحنفية قالوا بذلك. وقالوا: ذائلي المرأة يكون كالخف أو النعل للرجل، ويعيد ما في ابن ماجه: يا رسول الله، إن نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، وهذا تصريح بالطريق النجسة، فنطأ الطريق النجسة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهر بعضها بعضا. لكن الحديث ضعيف، يعني هذا حديث ضعيف، لم يصح هذا الحديث. والذي ندين الله به أن قول سلم يطهر ما بعدها على الطهارة اليابسة وليست الطهارة الرطبة، على النجاسة اليابسة وليست الرطبة. أما الرطبة فلا يطهرها إلا الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وذلنا من السماء ماء طهورا، وقال ليطهركم به. فهنا الصحيح في هذا الباب كما قلت بأن الطهارة النجاسة الرطبة لا يطهرها إلا الماء. وأن الأرض نعم الأرض تطهر ما كان يابسا،
الأرض تطهر ما كان يابسا لا مكان. سلام فبركاته خالد، كيف أخبارك حبيبي؟ اليابسة يطهرها ما بعده، أما الراطبة لا يكون إلا بالماء. وهذا كلام الشافعي ومالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة. والحديث فيه تأثير على الأمة، وأن المرأة إذا مرت يعني على شيء قذر فإن ما بعده يطهره، أو مرت على نجاسة يابسة فما بعده يطهره أيضا تأثيرا عليه، من باب أن المشقة تجلب التأثير. وهذه تقوي القاعدة العامة الفقهية، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على تيسير الشريعة على هذه الأمة، حيثما كان اليسر فتم شرع الله. وفيها جواز سؤال المرأة الرجل، وحتى لو كانت زوجة أو غير زوجة، وهذا في تنطع كثير. يعني أنا يعني أخت أيضا قالت لي أنها نصحت لا تسألي بصوتك، هذا تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هذا تنطع. يعني المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، والمرأة التي جاءت تسأله وتنظر إلى 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 الفضل فضل ينظر إليها، هل نهرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألي بصوتك أحدا بعد هذه المرة؟ ولما المرأة تأتي من وسط النساء وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له علامة لما كلهن في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب في هذا الباب، وعائشة تسأل وتجيب، وأيضا تسأل وتجيب. يعني هذا التنطع، والتنطع التنطع بهدلة كما يقولون، التنطع فيها ما فيها من يعني الإيذاء الكبير، لأنه وضع شيء في غير موضعه، وأيضا فيها الغلو. وهلك من كان قبلنا بالغلو، قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فوجب علينا أن يكون الأمر فيه ما فيه من تطابق الشريعة، حتى لا نضع شيء في موضعه في غير موضعه ونحسب أننا نفس صنعه. الفوائد المستنبطة: ديننا دين اليسر، ديننا دين اليسر، مفارقة أحكام المرأة للرجل في هذا الباب، لأنها ترخي شبرا فتظهر فأرخت زراعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الإسبال مخيلة، القذر يقع على النجاسة وعلى غير النجاسة. والسياق حاكم، يعني السياق هو المفسر لذلك.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.